بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، تفضل يا أخي آدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله: باب إثبات صيغة العموم وبيان مقتضاه. إذا تجردت ألفاظ العموم التي ذكرناها اقتضت العموم واستغراق الجنس والصيغة. وقالت الأشعرية: ليس للعموم صيغة موضوعة.
طيب، وهذا بناء على يعني خلفيتهم الكلامية التي مر بنا الكلام عليها من قبل، فيقولون ليس العموم صيغة موضوعة، ولذلك يعني هنا في هذا الموضع مبني على خلفية كلامية، فخالفوا فيه المرجئة والمعتزلة، فالمرجئة أخذوا آيات الوعيد وسحبوها على كل أحد حتى لو قام به ما قام من الكبائر. المرجئة أخذوا آيات الوعد وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، وأما المعتزلة الخوارج سائر الوعيدية فإنهم أخذوا بنصوص الوعيد، أخذوا بنصوص الوعيد وقالوا إنه لا ينفع مع الكفر طاعة، وذلك أن مرتكب الكبيرة عند الخوارج يعتبر كافرا ومخلدا يوم القيامة في النار، واتفقت المعتزلة والخوارج من الوعيدية على حكمه الأخروي واختلفوا في حكمه الدنيوي. فالمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، وأما يوم القيامة فالخوارج والمعتزلة قالوا إنه مخلد في النار إذا مات على ذلك من غير توبة، وأما الخوارج في الدنيا فحكموا عليه بأنه كافر. فحينئذ المرجئة أخذوا نصوص الوعد وأخذوا بعمومها، قالوا إن تلك النصوص نصوص الوعد عامة ولا يضر مع الإيمان ذنب، والخوارج جاءوا إلى بعض نصوص الوعيد وأخذوا بعمومها، مثل قول الله عز وجل: بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته. قالوا خطيئتهم باب المفرد المضاف الذي يفيد العموم، وسيئة نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. هؤلاء أخذوا بالعموم وهؤلاء أخذوا بالعموم، ولا هؤلاء انتفعوا بالعمومات التي عند هؤلاء ولا هؤلاء انتفعوا بالعمومات التي بأيدي هؤلاء. والحق الجمع بين النصوص، الحق هو الجمع بين النصوص، نصوص الوعد ونصوص الوعيد. ولذلك انتهى أهل السنة والجماعة إلى أن الفاسق الملي لا يخرج من الإسلام إذا ارتكب كبيرة من الكبائر. مرتكب الكبيرة عند أهل السنة فاسق ملي، هو فاسق خلافا للمرجئة، وملي خلافا للخوارج. قالوا ملي يعني لا زال في دائرة الإسلام، وفاسق خلافا للمرجئة الذين حكموا عليه بأنه كامل الإيمان. فكلمة فاسق ملي كلمة دقيقة جدا من علماء أهل السنة يقررونها في كتب العقائد، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وغيرها، فجاءوا بكلام دقيق مهم البعض ربما يقرأه ولا يكون منه على بال ويترتب عليه ما يترتب، فيقولون الفاسق الملي. كلمة فاسق ردا على من؟ على المرجئة. والملي رد على من؟ رد على الخوارج، رد على الخوارج. فهو بفسقه لا يخرج من الإسلام، وبمعصيته ليس كامل الإيمان، فلذلك لم يعطوه الإيمان المطلق ولا سلبوا عنه مطلق الإيمان. لم يعطوه الإيمان المطلق ولا سلبوا عنه مطلق الإيمان، فقالوا فاسق ملي، قالوا فاسق ملي. فلذلك هذا الباب يعني هنا لما قال وقالت الأشاعرة ليس للعموم صيغة موضوعة إلى آخر الكلام. نعم انتبهوا انتبهوا. نعم تفضل.
قال رحمه الله وهذه الألفاظ تحتمل العموم والخصوص، فإذا وردت وجب التوقف فيها حتى يدل الدليل على ما يراد بها من الخصوص والعموم. ومن الناس من قال لا تحمل على العموم في الأخبار وتحمل على العموم في الأمر والنهي. ومن الناس من قال تحمل على أقل الجمع ويتوقف فيما زاد. والدليل على ما ذكرناه أن العرب فرقت بين الواحد والاثنين والثلاثة، فقالوا رجل ورجلان ورجال، كما فرقت بين الأعيان في الأسماء فقالوا رجل وفرس وحمار. ولو كان احتمال لفظ الجمع للواحد والاثنين كاحتماله لما زاد لم يكن لهذا التفريق معنى، ولأن العموم مما تدعو الحاجة إلى العبارة عنه في مخاطباتهم، فلا بد أن يكونوا قد وضعوا له لفظا يدل عليه كما وضعوا لكل ما يحتاجون إليه من الأعيان. فأما من قال إنه يحمل على الثلاث ويتوقف فيما زاد، فالدليل عليه أن تناول اللفظ للثلاثة ولما زاد عليه واحد، فإذا وجب الحمل على الثلاثة وجب الحمل على ما زاد. قال رحمه الله فصل ولا فرق في ألفاظ العموم بين ما قصد بها المدح أو الذم أو قصد بها الحكم في الحمل على العموم. ومن أصحابنا من قال إن قصد بها المدح كقوله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون، أو الذم كقوله والذين يكنزون الذهب والفضة الآية، لم يحمل على العموم. وهذا خطأ، لأن ذكر المدح والذم يؤكد في الحث عليه والزجر عنه، فلا يجوز أن يكون مانعا من العموم.
وهذا واضح، يعني لا فرق في ألفاظ العموم بين ما قصد به المدح أو الذم. مثلا إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، هذا يعم جميع الأبرار ويعم جميع الفجار. وهكذا أيضا قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون، هنا في سياق المدح، وهذا عام لجميع من حفظ فرجه واتصف بالأوصاف المذكورة. وهكذا أيضا قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، هذا أيضا عام في كل الذين يكنزون الذهب والفضة، لأن هذا في سياق الذم، والذين هم لفروجهم حافظون في سياق المدح. وقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مدح لهؤلاء وذم لهؤلاء، واللفظ لفظ عام، والذين قالوا بالتفريق ليس عندهم دليل. نعم.
قال رحمه الله فصل وإذا وردت ألفاظ العموم فهل يجب اعتقاد عمومها والعمل بموجبها قبل البحث عما يخصها؟
طيب هذا الفصل يتعلق بمسألة من المسائل الأصولية في هذا الباب، وهي إذا ورد العام هل يجب علينا أن نعتقد عمومه قبل أن نبحث عن مخصص، أم أننا نتوقف في اعتقاد دلالته على العموم حتى نبحث وننظر؟ طبعا كثير من المسائل والكلام يعني في العالم المجتهد، العالم المجتهد أفضل فيه أنه يعلم دلالات الألفاظ ويعلم العام من الخاص والمطلق من المقيد. نعم قد يغيب عن بعض العلماء بعض الأشياء، فحينئذ يبقى اللفظ العام على عمومه حتى يرد المخصص، والمطلق على إطلاقه حتى يرد ما يقيده. أما أننا نقول لا هذا لفظ عام لا نعتبر عمومه حتى نبحث ونستفرغ الوسع والجهد في البحث حتى نجد مخصصا أو لا نجد، فإن وجدنا قلنا عام إلا في هذا الموضع، وإن لم نجد قلناه على عمومه. فيقول إذا وردت ألفاظ العموم فهل يجب اعتقاد عمومها والعمل بموجبها قبل البحث عما يخصها؟ هذه المسألة التي يبحثها في هذا الفصل. قال اختلف،
قال رحمه الله اختلف أصحابنا فيه، فقال أبو بكر الصيرفي يجب العمل بموجبها واعتقاد عمومها ما لم يعلم ما يخصها، وذهب عامة أصحابنا أبو العباس وأبو سعيد الصخري وأبو إسحاق المروزي إلى أنه لا يجب اعتقاد عمومها حتى يبحث عن الدليل، فإذا بحث فلم يجد ما يخصها اعتقد حينئذ عمومها وهو الصحيح، والدليل عليه أن المقتضي للعموم وهو الصيغة المتجردة ولا يعلم التجرد إلا بعد النظر والبحث، فلا يجوز اعتقاد العموم قبله.
يعني القول الأول أقوى خلاف ما رجحه المصنف رحمه الله تعالى، وهو أن اللفظ العام إذا ورد نص عام في الكتاب أو السنة فيبقى على عمومه حتى يرد المخصص، لا نتوقف عن العمل بعمومه، والمطلق لا نتوقف عن العمل بإطلاقه، من ادعى التقييد فعليه الدليل، من ادعى التخصيص فعليه الدليل، إذ ظاهر الألفاظ، إذ أننا نعمل بظاهر الألفاظ، ظاهر اللفظ العموم يبقى على عمومه، ومن ادعى التخصيص عليه البرهان، ظاهر اللفظ الإطلاق يبقى على إطلاقه، ومن ادعى التقييد فعليه البرهان. نعم.
قال رحمه الله باب بيان ما يصح دعوى العموم فيه وما لا يصح، وجملته أن العموم يصح دعواه في نطق ظاهر.
يعني هنا يريد أن يقول هو هذا الفصل عقده لما يتعلق بالعموم، هل يكون في الأقوال والأفعال أم يكون في الأقوال فقط؟ يعني الأفعال هل لها عموم؟ الأقوال الأمر فيها واضح، فهنا عقد الفصل لأجل هذا، ولهذا قال وجملته أن العموم يصح دعواه في نطق، يعني في الأقوال، في نطق ظاهر يستغرق الجنس، أي بحيث يستغرق اللفظ جميع أفراد الجنس بذاته لأنه موضوع لذلك. نعم.
قال وجملته أن العموم يصح دعواه في نطق ظاهر يستغرق الجنس بلفظه كالألفاظ التي ذكرناها في الباب الأول، فأما الأفعال فلا يصح فيها دعوى العموم.
نعم، كالفعل الماضي فعل المضارع ونحو ذلك، فهذه تدل على فعل واحد، هذه تدل على فعل واحد، فلا تكون دالة على العموم، ومن ثم لا تكون دالة على يعني أن هذا اللفظ يعم عددا كبيرا، وإنما يدل على فعل واحد شيء واحد. نعم.
قال لأنها تقع على صفة واحدة، فإن عرفت تلك الصفة اختص الحكم بها، وإن لم تعرف صار مجملا، فما عرف صفته مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين في السفر، فهذا مقصور على ما روي فيه وهو السفر، لا يحمل على العموم فيما لم يرد فيه، وما لم يعرف مثل ما روي أنه جمع بين الصلاتين في السفر فلا يعلم أنه كان في سفر طويل أو سفر قصير، إلا أنه معلوم أنه لم يكن إلا في سفر واحد، فإذا لم يعلم ذلك بعينه وجب التوقف فيه حتى يعرف ولا يدعى فيه العموم.
طيب، يعني يقول هنا مثلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر، فقال ما نأخذ هذا على العموم نجمع، مع أن العلماء يقولون القصر ليس له إلا سبب واحد وهو ماذا؟ السفر، لكن الجمع له أسباب كثيرة في السفر والحضر، فيجوز الجمع للمسافر إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة بوقتها، ويجوز الجمع في الحضر في المطر عند جمهور أهل العلم، ويجوز الجمع بسبب المرض، ويجوز الجمع إذا كان شيئا نادرا، والعلماء يقولون إن الأسباب التي تبيح للإنسان التخلف عن الجماعة تبيح له الجمع بين الصلاتين، وبعض العلماء يتوسع في ذلك حتى ذكر بعضهم نحو 20 سببا من الأسباب التي يجوز الإنسان أن يتخلف بسببها عن الجماعة، يتخلف بسببها عن الجماعة. والشافعية لهم في هذا كلام كثير، والحنابلة كذلك في مثل هذا، ويذكرون أعذارا كثيرة. على كل حال يقول هنا السفر ورد في الجمع، ورد في السفر، فهل نقول إنه عام بمقتضى هذا الدليل فقط؟ الجواب لا، لكن عندنا أدلة أخرى. وهكذا أيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، قالوا فهذا فعل لا نحمله على العموم، على أي صلاة داخل الكعبة، إنما صلى نافلة. ولذلك اختلفوا هل يجوز صلاة الفريضة داخل الكعبة أم لا، وهل يجوز صلاة الاستسقاء، الكسوف والعيدين ونحوها داخل الكعبة أم لا. هو داخل في هذا البحث باعتبار أنه صلى ركعتين داخل الكعبة، فهل الفعل هذا له عموم، هل هذا الفعل له عموم أم أن العموم يكون في الأقوال. نعم.
قال رحمه الله فصل: وكذلك القضايا في الأعيان لا يجوز دعوى العموم فيها، وذلك مثل أن يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بشفعة للجار، وقضى في الإفطار بالكفارة وما أشبه ذلك، فلا يجوز دعوى العموم فيها، بل يجب التوقف فيها، لأنه يجوز أن يكون قضى بشفعة لجار لصفة يختص بها، وقضى بإفطار في جماع أو في غيره مما يختص به المحكوم له وعليه، فلا يجوز أن يحمل على غيره إلا أن يكون في الخبر لفظ يدل على العموم.
طيب، هنا المصنف يعني جعل حديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، مع أن حديث جابر في الصحيحين قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة، وذكر الجار في هذا الحديث بقطع النظر عن ثبوته أو عدم ثبوته، بعض العلماء يقولون هذا يندرج تحت قاعدة أخرى لا تحت هذا الباب الذي نحن فيه، قالوا ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يكون تخصيصا، مثل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فالصلاة الوسطى ذكرت بحكم يوافق العام فلا تكون تخصيصا، وإنما نبه عليها للعناية بها أكثر، مثل أن يقول قائل أكرم الطلاب ثم يقول أكرم زيدا وزيد من الطلاب، هذا لا يكون تخصيصا، لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم موافق للعام لا يكون تخصيصا لذلك العام. ومنه هنا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة، ثم في الحديث في الرواية الأخرى قضى بالشفعة للجار، طيب لا يكون هذا تخصيصا للجار، لا يخص هذا الجار، وإنما يكون ذكر بعض أفراد العام بحكم موافق للعام لا يكون تخصيصا. المصنف ذهب هذا المذهب الأول أن هذا خاص بالجار، أن هذا خاص بالجار، فلا نعمم ونقول إن الشفعة في كل مال لم يقسم إذا لم تصرف الطرق وإذا لم تقع الحدود، مع أن حديث جابر في الصحيحين قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة فإذا في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. كذلك أيضا مثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، في بعض الروايات وجعلت تربتها لي مسجدا وطهورا، حينئذ من العلماء من قال ليست جميع الأرض تربة وطهور، يعني بعض الأرض رملية ليست ترابية، بعض الأرض فيها أحجار وصخور، هل يجوز لك أن تتيمم أم لا؟ الحديث الأول يدل على الجواز، الحديث الأول يدل على الجواز، أرض صخرية رملية ترابية فيها أنواع من الصخور وغيرها يجوز أن تتيمم، فلأنه صعيد طيب. والآخرون قالوا لا، قال تربتها، فلا بد أن يعلق شيء من التراب باليد. هذا ينطبق عليه القاعدة أيضا أن ذكر بعض أفراد العام، يعني الآن الأرض عام، التراب فرد من الأفراد، فذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يكون تخصيصا، لا يكون ذلك تخصيصا. أيضا قال قضى في الإفطار بالكفارة، هذا الآن لفظ عام، هناك من أخذ بعمومه منهم المصنف قال قضى بالكفارة في الإفطار. طيب أفطر بغير جماع أكل وشرب في نهار رمضان قال فيه الكفارة كما يقول الإمام مالك والأوزاعي وغيرهم. قالوا من أفطر في نهار رمضان بالأكل والشرب أو بالجماع أو بأي مفطر فعليه الكفارة المغلظة. والصحيح أن الكفارة المغلظة إنما وردت في المجامع. ما ينطبق عليها هذه القاعدة الآن أن ذكر بعض أفراد العام بحكم وافق العام لا يكون تخصيصا باعتبار أن الحديث إن الحديث المجامع إنما ورد على سبب معين إنما ورد على سبب معين. الرجل الذي جاء وقال هلكت قال ما أهلكت قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان وقعت على امرأتي في نهار رمضان فبين له الكفارة ورتب الكفارة على هذا الفعل الذي هو الجماع لا على مجرد انتهاك حرمة الشهر بالأكل والشرب أو بالإفطار. على كل حال المصنف هنا يمثل لهذه الأمثلة أو يمثل لهذه القاعدة لما قال وكذلك القضايا في الأعيان لا يجوز دعوى العموم فيها. قال هذه قضية عين فلا يجوز أن نعمم لا يجوز دعوى العموم فيها فإنما يقتصر فيها على ما وردت فيه. وذكر قضية الجار قال هذه قضية عين فلا نقول الشفعة في كل ما لم يقسم إنما في الجوار فقط. وقال قضى في الإفطار في بالكفارة مع أن الحديث كما هو معلوم ورد بسبب معين رتب النبي صلى الله عليه وسلم الحكم عليه. وليس الكلام الآن على مسألة الكفارة هل تكون يعني على الجماع أو على غير الجماع فيما يتعلق بالصيام ولكن التمثيل لما ذكره هنا. نعم.
قال رحمه الله ومن الناس من قال إن كان قد روي أنه قضى بالكفارة في الإفطار وبشفعة للجار لم يدع فيه العموم وإن كان قد روي أنه قضى بأن الكفارة في الإفطار وبأن الشفعة للجار تعلق بعمومه لأن ذلك حكاية قول فكأنه قال الكفارة في الإفطار والشفعة للجار فكأنه قال الكفارة في الإفطار والشفعة للجار.
هذا القول الثاني الآن سيذكر القول الثالث في المسألة.
وقال بعضهم إن روي أنه كان يقضي تعلق بعمومه
يعني أنه كان يقضي بالشفعة كان يقضي بالإفطار كان يقضي بالكفارة بالإفطار. قال إن روي أنه كان يقضي في عدة قضايا تعلقنا بالعموم وإلا جعلناه خاصة. نعم.
قال وقال بعضهم إن روي أنه كان يقضي تعلق بعمومه لأن ذلك للدوام. ألا ترى أنه يقال فلان كان يقري الضيف ويصنع المعروف وقال الله تعالى وكان يأمر أهله بالصلاة وأراد التكرار. والصحيح أنه لا فرق أن يكون بلفظ إن أو غيره لأنه قد يروى لفظة إن في القضاء بمعنى الحكم بمعنى الحكم في الصفة المقضية فيها ولا يقتضي الحكم في غيرها. ولا فرق أيضا بين أن يقول كان وبين غيره لأنه وإن اقتضى التكرار إلا أنه يجوز أن يكون التكرار على صفة مخصوصة لا يشاركها فيها سائر الصفات.
وهذا يدل على أن مذهب الإمام الشيرازي هو الأول وهو أن قضايا الأعيان لا يجوز دعوى العموم فيها إلا أن يكون هناك دليل خاص إلا أن يكون هناك دليل خاص. نعم.
قال رحمه الله فصل وكذلك المجمل من القول وكذلك المجمل من القول المفتقر إلى إضمار.
نعم. المجمل ما لم تتضح دلالته على معناه ما لم تتضح دلالته على معناه فهو يفتقر إلى البيان. يقول وكذلك المجمل من القول المفتقر إلى إضمار لا يدعى في إضماره العموم أي لا يدعى في إضماره تقدير وهذه دلالة الاقتضاء. نعم.
قال لا يدعى في إضماره العموم وذلك مثل قوله تعالى الحج أشهر معلومات فإنه يفتقر إلى إضمار فبعضهم يضمر وقت إحرام الحج أشهر معلومات.
هذا مذهب جمهور أهل العلم يعني لما قال الله تعالى الحج أشهر معلومات يعني أي وقت الحج أشهر معلومات لأن العلماء يقولون مواقيت الحج قسمان، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. الميقات الزماني للحج أشهر الحج، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه يجوز أن يحرم فيها بالحج، يعني يجوز الإنسان في أول يوم من شوال أن يقول لبيك اللهم حجا. إذا كان مفردا فإنه يبقى على إحرامه حتى يطوف طواف القدوم، وله أن يسعى مع طواف القدوم ولا يحلق ولا يقصر، يبقى على إحرامه حتى يأتي يوم التروية، فيذهب إلى منى ثم إلى عرفة ثم يبيت بالمزدلفة ثم يرمي الجمرة ويحلق أو يقصر، حلل التحلل الأول. وإن كان متمتعا أو وإن كان متمتعا فإنه يحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج ويفرغ من أعمالها ويبقى في مكة إلى أن يأتي يوم التروية، لا يسافر، فإنه لو سافر بين عمرة التمتع وبين الحج بحيث عاد إلى بلده أو محل إقامته انقطع التمتع، انقطع التمتع. المتمتع يشترط أن يبقى في مكة إلى أن يأتي بالحج، ما يرجع إلى بلده ولا إلى محل إقامته. لو كان مثلا من أهل الطائف وجاء في شوال واعتمر وقال عمرة متمتعا بها إلى الحج، بعد أن فرغ من العمرة رجع إلى الطائف، قلنا الآن لست متمتعا. لو كان رجل من أهل اليمن مثلا مقيم في الرياض جاء في شوال واعتمر عمرة متمتعا بها إلى الحج أو حتى في القعدة ثم رجع إلى محل إقامته، قلنا انقطع التمتع، تلك عمرة إذا أردت أن تتمتع تأتي بعمرة جديدة، تأتي بعمرة أخرى. على كل حال الحج له أشهر، له مواقيت زمانية وهي أشهر الحج، وأما مواقيته المكانية فهي المواقيت المعروفة التي يتفق معها، يتفق فيها مع العمرة. وأما العمرة فميقاتها الزماني جميع السنة، العمرة ميقاتها الزماني جميع السنة، أما الحج فله مواقيت معلومة زمانية وهي أشهر الحج. فلو أحرم بالحج في رمضان انعقد عمرة ولم ينعقد حجا، ولم ينعقد حجا، ولو أنه أحرم بالحج بعد أن فات الوقوف بعرفة انعقد عمرة، وهذا الذي يسمى في كتب الفقه باب الفوات، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. طيب، فمذهب جمهور العلماء أن قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات هناك إضمار، ما هو المضمر؟ وقت الحج. نعم.
قال رحمه الله: وبعضهم يضمر وقت أفعال الحج أشهر معلومات، فالحمل عليهما لا يجوز، بل يحمل على ما يدل الدليل على أنه يراد به، لأن العموم من صفات النطق فلا يجوز دعواه في المعاني. وعلى هذا من جعل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ولا نكاح إلا بولي، ولا أحل المسجد لجنب ولا لحائض، ورفع القلم عن ثلاثة وما أشبهه مجملا، منع من دعوى العموم فيه.
طيب، هذه الأحاديث، حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد لا يصح، وكذلك أيضا حديث لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض، لكن هو أراد التمثيل، يعني يقول في: وعلى هذا من جعل قوله لا صلاة لجار المسجد ولا نكاح إلا بولي ولا أحل المسجد لحائض ولا جنب ورفع القلم عن ثلاثة، أي أن الأصل في هذا نفي الحقيقة الشرعية وليست مجملة. قال: من جعل هذه وما أشبهها مجملا منع من دعوى العموم فيه، لأنه يجعل المراد معنى غير مذكور. نعم.
قال: لأنه يجعل المراد معنى غير مذكور، ويجوز أن يريد شيئا دون شيء، فلا يجوز دعوى العموم فيه. ومن الفقهاء من قال: يحمل في مثل هذا على العموم في كل ما يحتمله، لأنه أعم فائدة. ومنهم من يحمله على الحكم المختلف فيه، لأن ما سواه معلوم بالإجماع، وهذا كله خطأ لما بيناه من أن الحمل على الجميع لا يجوز، وليس هناك لفظ يقتضي العموم، ولا يجوز حمله على موضع الخلاف، لأن احتماله لموضع الخلاف ولغيره واحد، فلا يجوز تخصيصه لموضع الخلاف.
سبق مذهب المصنف رحمه الله تعالى في هذا. طيب نقف عند هذا المقدار. الحمد لله رب العالمين.